من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم، إنك على كل شيء قدير. روى الصدوق في الخصال بسند معتبر عند جمع من علمائنا كالسيد الخوئي والمامقاني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إنه علم أصحابه في مجلس واحد 400 باب مما يصلح للمسلم في دينه ودنياه، مما قاله صلوات الله وسلامه عليه: إذا سمعتم من حديثنا ما لا تعرفون فردوه إلينا، وقفوا عنده وسلموا حتى يتبين لكم الحق، ولا تكونوا مذايع عجلة، إلينا يرجع الغالي وبنا يلحق المقصر الذي يقصر بحقنا، من تمسك بنا لحق، ومن سلك غير طريقنا غرق، لمحبينا أفواج من رحمة الله، ولمبغضينا أفواج من غضب الله، وطريقنا القصد، وفي أمرنا الرشد. صل على محمد وآل محمد. مبارك لكم مولد ثامن الحجج وأنيس النفوس مولانا السلطان ابن حسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. إن شاء الله مجلس مختصر هذه الليلة بعد العشاءين فيما يرتبط بهذه المناسبة. مسألة فقهية قبل ما أدخل في موضوع الخطبة والمتطرق إلى هذه المناسبة العظيمة، ولادة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فيما يرتبط بالصلاة: لا يجوز للمصلي أن يقطع صلاته من غير ضرورة، سواء كانت يجوز لأجل الضرورة سواء كانت دينية أو دنيوية. إذا كانت هناك ضرورة تقتضي ذلك، أما من غير ذلك فلا يجوز. مثلا من موارد الضرورة: إذا خاف على ماله من السرقة، فيما لو صلى مثلا، الآن يصلي ويخشى على متاعه ويخشى على ماله، أو يخاف أن تفوته الطائرة مثلا أو القافلة أو غير ذلك من موارد الضرورة، القطع قطع الصلاة يتحقق إما بالإتيان بإحدى مبطلات الصلاة، مثلا الأكل أو الشرب أو الالتفات مثلا بالوجه والبدن، لا، هذه مبطلات الصلاة المعروفة، أو يتحقق ذلك بالإخلال بأحد شروط الصلاة عمدا، مثلا لا يجوز للمصلي أن يقطع صلاته بأن يصدر الحدث من نفسه عمدا، لا يجوز، لأنه سيوجب إخلال ما هذا شرط الطهارة؟ وشرط الطهارة معتبر في الصلاة. نعم إذا كان مثلا من غير اختيار أو كان في ذلك حرج لا يتحمل نعم يجوز، أما من غير ذلك فلا يجوز. إذا الشخص في أثناء الصلاة، هنا موضع الشاهد، إذا الشخص في أثناء الصلاة صدر منه الحدث عن غير اختيار، هل يجوز له أن يواصل صلاته؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يواصل صلاته، يجب قطع الصلاة. حتى لو كان في صلاة الجماعة يجب أن يقطع الصلاة. أو مثلا مورد آخر، شخص يستصحب الطهارة، مثلا نفترض أنا علمت بأنه في الساعة 10 صباحا توضأت، ثم حينما حان وقت صلاة الظهر أردت أن أصلي، شككت أنه في الساعة 11 يعني قبل الصلاة صدر مني حدث أم لا، من ناحية شرعية مع الشك في صدور الحدث ووجود يقين سابق بالطهارة في الساعة 10، هنا تستصحب الطهارة، تقول أنا ما زلت على وضوء. لو افترضنا أن شخصا بسبب هذا الشك استصحب الطهارة، ثم في أثناء صلاته للظهر حصله القطع بأنه صدر منه الحدث، يعني علم بأنه كان عن غير طهارة، دخل الصلاة من غير طهارة، في هذه الحالة يجب عليه أيضا أن يقطع صلاته، لا يجوز له أن يكمل الصلاة، لا يجوز. لو الشخص كان في الصف الأمامي، افترضنا في الصلاة وصدر منه الحدث في أثناء الصلاة سواء عن عمد أو غير عمد، أو تذكر في أثناء الصلاة أنه عن غير وضوء، هنا يجب أن يخلي مكانه. إذا أخلى مكانه حصل الفراغ بمقدار هذا الشخص الواحد، ما راح يخل باتصال الجماعة لأنه يعني لا يصل إلى أكثر من مقدار أقصى الخطوة حسب ما يعبرون، وبالتالي هذا المقدار مقدار شخص واحد، إذا كان بالإنسان حجم الطبيعي أتكلم، يعني إذا كان بهذا المقدار الشخص الواحد لا يخل، وبالتالي الجماعة تعتبر متصلة حتى لو كان في الصف الأول. نعم يجوز إذا أخلى مكانا يأتي شخص آخر مثلا يحركون يلمون بعضهم حتى في أثناء الصلاة، ولكن لا يكون هذا الحركة في أثناء الصلاة مصاحبة للذكر الواجب، أو ما يجب مثلا قولهم سواء في السبحانيات أو مثلا في أذكار أخرى واجبة، أي شيء كان في هذه اللحظة يتوقف حال الحركة ويكمل، وبعد ذلك إذا سكن يكمل الصلاة. باختصار أن وجود فراغ شخص في هذه الصلاة بسبب ترك أحد المصلين للجماعة لا يخل به صلاة الجماعة، ويجب على الشخص على كل حال لو افترضنا أنه لو ترك هذا المكان يتسبب في أن البقية مثلا صلاتهم ستتأثر، نفترض هو مثلا حجمه كبير وأقصى من مقدار أقصى الخطوة اللي ذاكرين الفقهاء، والبقية أيضا لم يوصلوا أنفسهم، هو مسؤوليته أن يترك، حتى لو افترضنا جدلا بأنه يترتب على ذلك بطلان صلاة البقية، هو كتكليفة يجب أن يخرج من الصلاة، لا يجوز له أن يواصل صلاته. هذه مسألة فقهية. فيما يرتبط بمولد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أشير إلى شيء مختصر جدا فيما يرتبط بهذا الخصوص، وأعرج على الرواية البعض أراد أن يخرج منها باستنتاجات باطلة. شيء مختصر من السيرة، الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يصفه الإمام الصادق قبل أن يولد بوصف، لاحظوا هذا الوصف يشير إلى بعض الأوصاف التي أشار لها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في رواية روي الصدوق رضوان الله عليه، يقول: غوث هذه الأمة وغياثها، مرتبط بالاستغاثة أيضا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهو من يتوسل واستغاث به حصل على مراده، وعلمها ونورها وفهمها وحكمها خير مولود وخير ناشئ. يحقن الله به الدماء ويصلح به ذات البين إلى أن يقول، ويشبع به الجائع ويؤمن به الخائف، وينزل به القطر ويأتمر له العباد. قوله حكم، وإذا صمت مو أنه ما يعرف، وصمته علم، ولكن حكمة تقتضي الإمام لا يجيب. وصمته علم، يبين للناس ما يختلفون فيه. فيما يرتبط بهذه الرواية إشارة إلى علم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لدينا في الرواية التي ينقلها الطبرسي عن أبو الصلت الهروي، أبو الصلت الهروي يقول: ما رأيت أعلم من علي بن موسى الرضا، ولا أيضا أنه لم يره أحد إلا شهد بمثل شهادتي، أنه لا يوجد أحد أعلم من عرف الإمام ولسق به شهد بمثل شهادتي. ولقد جمع المأمون في مجلس له ذوات عدد علماء الأديان، يعني ذوات عدد كبير علماء الأديان وفقهاء الشرع والمتكلمين، فغلبهم عن آخرهم حتى ما بقي منهم إلا أقر له بالفضل، والإمام يكون أعلم الأمة صلى الله عليه وسلم، وأقر على نفسه بالقصور. ولقد سمعت علي بن موسى الرضا صلوات الله السلام عليه يقول: كنت أجلس في المدينة في الروضة المباركة، والعلماء بالمدينة متوافرون أعدادهم كثيرة، فإذا أعيى الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلي بأجمعهم وبعثوا إلي بالمسائل فأجيب عنها. ولهذا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في الرواية في إعلام الورد الطبرسي يصف الإمام الرضا بأنه عالم آل محمد صلوات الله وسلامه. لا غرابة في ذلك، شأن الإمام أكبر مما نتصوره نحن فيما يرتبط بعلم الإمام. أشير إلى الرواية مختصرة فقط، رواية طويلة جدا ولكن أختصر المتن. رواية يرويها الكليني في الكافي عن عبد العزيز بن مسلم، طبعا يصفها السيد الخوي في معجم رجال حديث، يصفها بالرواية الجليلة، يقول: هي رواية جليلة. كنا، يقول، مع الرضا بمرو، حصل اختلاف بين الناس في الجامع يوم الجمعة، حصل اختلاف بين الناس فيما يرتبط بأمر الإمام، اختلفوا كل واحد قال قول. بعد ذلك دخلت على سيدي فنقلت له ما خاض الناس فيه، ثم لاحظوا وصف الإمام صلوات الله وسلامه عليه لشأن الإمامة. قال، طبعا الرواية طويلة جدا وفيها العشرات من الأوصاف المرتبطة بشأن الإمام، يقول: جهل القوم وخدعوا عن آرائهم إلى أن يقول: الإمام واحد دهره. اختصر الألفاظ: الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله، بالفضل كله، من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات. ثم يقول في موضع آخر: فكيف لهم باختيار الإمام والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة والنسك والزهادة والعلم والعبادة، مخصوص بدعوة الرسول ونسل المطهرة البتول. هذا جانب تشير له هذه الرواية عن علم الإمام وشأنه صلوات الله وسلامه عليه. فيما يرتبط بأخلاقه أشير فقط إلى جهة واحدة، ثم أعرج على ما أريد يعني موضوع الأساسي أساسا فيما يرتبط بتحليل رواية منقولة عن الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه. فيما يرتبط بعطاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه، الإمام حينما كان يعطي كيف كان يعطي؟ كيف كان يعطي؟ الرواية في الكافي يقول يسع بن حمزة ينقل الرواية يقول: دخل رجل على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال له: يا ابن رسول الله، أنا من محبيك ومن مواليك، ولكن جئت مصدر جئت من الحج، والنفقة التي عندي نفذت، ما عندي شيء الآن، وما مني حتى ما أبلغ مرحلة واحدة في المسير. فيريد يطلب من الإمام، قال: ادفع لي مالا، وإذا دفعت لي هذا المال تصدقت به عنك حينما أصل بلدي، أنا صاحب نعمة، بمقدار ما تعطيني حتى أصل بلدي أنا سأتصدق به عنك. الإمام قال له: اجلس رحمك الله. جلس بعد ما انتهى من حديثه، أراد أن يخلو الجو، خلى الجو، دخل الإمام إلى داخل الحجرة. ثم لاحظوا تصف الرواية، خرج رد الباب الإمام، رد الباب، أغلق الباب، ثم أخرج يده من أعلى الباب فقال: خذ هذه المئتي دينار، مئتي دينار ذهب. لازم واحد يعرف الشؤون الاقتصادية في ذلك الوقت حتى يعرف قيمة هذا المبلغ. خذ هذه المئتي دينار ذهب، ثم قال: اخرج عني، لا أراك ولا تراني. هل لأنه ما يريد هذا من موالي محبي؟ لا أبدا. يبين الإمام بعد ذلك، قال: لا أراك ولا تراني، ونفقتك، وبعدين قال: استغلب بها في أمورك، ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني، ما بيك تصدق بها عني. ثم خرج الرجل. حينما بعدما ذهب خرج الإمام صلوات الله وسلامه إلى من تبقى من أصحابه، قال له: لماذا فعلت بهذه الطريقة سلمت له المال؟ قال: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجة، مخافة أن أرى ذل السؤال لقضاء حاجة في وجهه فقط. ثم قال: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المستتر بالحسنة تعدل 70 حسنة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور إذا استغفر؟ أما سمعت؟ ثم يستشهد الإمام بتكملة الرواية. هذه شيء من أخلاق الإمام، حتى أنه لاحظوا المناقب، أختم بهذه المنقبة وأعرج على الموضوع، النقطة الأصلية من الرواية فيما يرتبط به، ما يرتبط بالنسبة الدس إلى الأئمة عليهم السلام. صاحب المناقب بن شهراشوب يقول بأن الإمام فرق ماله بخراسان، كل ما كان عنده من أموال، في يوم عرفة، في يوم عرفة، فقال له الفضل بن سهل: إن هذا المغرب خسارة، هذه كل أموالك؟ قال: بل هو المغنم، لا تعدن مغرما ما ابتغيت به أجرا أو كرما. هذا مو مغرم، هذا مغنم للإنسان، هذا البذل حتى بكل ماله. أما فيما يرتبط بالرواية، رواية منقولة في عيون أخبار رضا صلوات الله وسلامه عليه عن الشيخ الصدوق، يرويها عن والده، عن الحسن ابن أحمد المالكي عن أبيه، عن إبراهيم نبي محمود، عن الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الرواية يذكر في بداية الرواية الإمام رضا مجموعة من مناقب أمير المؤمنين، ثم يقول له، لاحظوا دققوا في هذا الرواية، الرواية يقول، لأن موضع ابتلاءنا استشهد بهذه الرواية تحديدا، وحديث يثار ومحاولات استفادات واستنتاجات باطلة وغير صحيحة من هذه الرواية. قال له: يبلغنا عن مخالفيكم روايات نحن لا نعرف. قال: لا نعرف هذه الروايات يعني صادرة، لأننا لا نجدها في كتبنا، لا نجدها في كتبنا ومن غير طرق أصحاب، من رواية تنقل. الإمام نقل له تحذيرا بعد ذلك، قال إن مخالفينا وضعوا فينا أحاديث على ثلاثة أقسام. قال واحدة منها وضعوا فينا أحاديث في الغلو، يقول لأنه إذا بلغ ذلك مخالفين وضعوا في أحاديث قالوا بأن هؤلاء بلغوا حد الربوبية، ووضعوا أحاديث في التقصير منا حتى إذا بلغ الآخرين قالوا هؤلاء هذا شأنهم تقصير. والقسم الثالث قال بأنه وضعوا أحاديث في مثالب أعدائنا بأسمائهم حتى إذا بلغ غيرنا سبونا نحن. زين، هذه الرواية ماذا يريد البعض أن يستنتج منها؟ أرجو الدقة، مطلب مهم أحبائي، وإن شاء الله خلال خمس دقائق أحاول أوصل لكم الفكرة. البعض يقول بأن هذه الرواية تفيد بأن هناك أحاديث موضوعة على أهل البيت عليهم السلام، وبالتالي يجب علينا أنه مو تأتينا أي رواية، لازم إذا أتتنا الرواية لأن في مدسوس ما نقبل إحنا أي رواية، لأن أكو دس في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا الاستنتاج باطل. لماذا؟ لعدة أسباب. أولا الدس طبعا تقسيمه ثلاثي، الكل يعلم من يراجع كتب القوم أنه ما ورد من عن طريق المخالفين، عن طريق المخالفين في سب أنه مثل أما سبوا آخرين لعله لا يوجد أو نادر جدا، بل الموجود الذي هو كثير في كتبهم أنهم نسبوا أن الأئمة عليهم السلام مدحوا وأثنوا وتولوا من كانوا من أعدائهم وغاصبي حقوقهم وظالميهم. هذا الموجود في كتبهم، أن ينقلون أن الإمام الصادق قال نحن نتولى فلانا وفلانا ونحن هذه الأحاديث وإلى آخره من هذه الأحاديث، وهي أحاديث مكذوبة، فلماذا لم تجرج ضمن هذا التقسيم مع أن هذه الأكثر موجودة الآن في الكتب، في كتب الآخرين. ثم نقطة أخرى، لاحظوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث في هذه الرواية، في هذه الرواية طبعا هذا مع التسليم بسندها، البعض حاول أن يصحح سند الرواية من باب إشارة فقط، أشير إشارة عابرة، قال بأن هذه الرواية صحيح، هذا السند مو صحيح، ولكن يقر، ولكن يقول الشيخ الصدوق له ثلاثة طرق إلى إبراهيم بن محمود، وإبراهيم بن محمود له كتاب، وإحدى طرق الشيخ الصدوق إلى إبراهيم بن محمود صحيحة السند، إذن هذه الرواية صحيحة، هذه الرواية صحيحة، بس من باب الإشارة. وأنا لا أرد هذه الرواية طبعا أقول لها تفسيرها تفسير صحيح، ولكن على مسلك القوم في أنه كل رواية يدققون فيها ونبيها بسند صحيح وكذا، أقول له لا يمكن احتجاج بهذه الرواية. لماذا؟ وفق مبناهم، لأنه صحيح إبراهيم محمود له كتاب، ولكن لم يعلم بأن هذه الرواية نقلها الشيخ الصدوق عن كتاب إبراهيم محمود، يمكن نقلها سماعا، أثبت بدليل قطعي بأن هذه الرواية نقلت عن الكتاب حتى بعد ذلك تقول أن هذه الرواية صحيحة. هذا أمر. فيما يرتبط بالرواية، لاحظوا أيها الأحبة، الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما قال أن المخالفين وضعوا أحاديث فيما يرتبط، وقال من جملتها في فضلنا، قال الروايات الموجودة في فضلنا، أولا قال الراوي، قال الرواية ما نعلم عنها شيء، يعني بمعنى إذا جاءت الرواية من غير مخالفين بعد واحد ما يردها، إذا علمنا أولا أن هذا مخالف لازم نعرف هذا الشيء أولا. ثم الأمر الآخر، الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما تعرض إلى مثل هذا قال بأنه وضعوا روايات في فضلنا تبلغ درجة الغلو، بحيث يقولون أنه ماذا؟ أرباب الدعوة الربوبية. نعم إحنا هذا مسلمين، أي رواية تدل على أن الأمة عليهم السلام أرباب من دون الله نحن نرفضها، والأمة يرفضونها، ولكن الرواية التي لا تبلغ هذا الحد في فضل أهل البيت الرواية هذه لا تتعرض لها أصلا، وكلام الإمام غير مشمول له، غير مشمول لهذا الكلام، لهذه الرتبة التي من فضائلهم ولا تبلغ حد الربوبية لهم. هذا بالنسبة إلى هذا الجانب. طبعا بالنسبة إلى ما يرتبط بالتقصير بحقهم، الإمام بيّن بوضوح بأنه لديه هناك روايات تقصير في حقهم. أما فيما يرتبط بموضوع أن الأئمة عليهم السلام صدر منهم السب، هذه إن شاء الله تحتاج إلى بحث مستقل، هل صدر أو ما صدر بأسماء أو بغير أسماء، هذا إن شاء الله خاص له بحث مستقل. ولكن عجالة أستشهد لكم بكلام للشيخ الأنصاري، كلام مهم أيها الحبة، إن شاء الله اسمحوا لي خلال دقيقتين أختم الحديث، فقط أنقل عبارة الشيخ الأنصاري. هذا الكتاب الذي بين أيديكم، فرائد الأصول، من الكتب التي عليها راح الدراسة في الحوزة العلمية، كتاب الرسائل. الشيخ الأنصاري، لاحظوا بعض الناس يثيرون إشكالات أن هناك، يعني يقول أن بعض الأئمة ذكر روايات أن هناك فلان دس أحاديث في كتب أصحابنا، ومثلا دس أحاديث، وبالتالي كأنما يصور صورة بأن الأحاديث أغلبها والنسبة الغالبة فيها موضوعة، إذن أنتم تحفظوا على روايات الفضائل. هذا الذي يريدون يصورون الإنسان الموالي إليه، أن حينما تأتي له رواية فضائل بيت لا تتوقف، من يقول لك هذه الرواية صادرة ويمكن هذه موضوعة وهذه مدسوسة؟ يريدون أن يوصلوا الإنسان المؤمن إلى هذه النتيجة بحيث يتوقف في فضائلهم. لاحظوا الشيخ الأنصاري ماذا يقول في كتاب الرسائل، أجاب عن هذه الشبهة، متوفى 1281، وأجابوا قبل الشيخ الأنصاري، أجابوا عن ذلك، ولكن البعض يجتر كلمات، أساسا يجترون كلمات باطلة وعن غير فهم. الشيخ الأنصاري في كتابه فرائد الأصول حينما يستعرض حجية الخبر ماذا يقول؟ أنا أنقل فقط مقاطع لأن الوقت قصير. من الأدلة التي يستدل بها يقول ما اعتمدته سابقا، وهو أنه لا شك للمتتبع في أحوال الرواة المذكورة في تراجمهم في كون أكثر الأخبار بل جلها إلا ما شذ وندر صادر عن الأئمة عليهم السلام، وهذا يظهر بعد التأمل في كيفية ورودها إلينا وكيفية اهتمام أرباب الكتب من المشايخ الثلاثة ومن تقدمهم الكليني والصدوق والطوسي في تنقيح ما أودعوه في كتبهم وعدم الاكتفاء بأخذ الرواية من كتاب وإيداعها في تصانيفهم، حذرا من كون ذلك الكتاب مدسوسا فيه بعض الكذابين. يقول اهتموا بهذه الطريقة، ثم بعد ذلك يستشهد بحادثتين، ثم يقول بأنه انظروا كيف احتاطوا أصحاب الأمة في الرواية، يذكر طرق الاحتياط عمن لم يسمع من الثقات، يقول لا نحن نطلب، ويذكر شاهد واحد، الوقت ما يسمحني، شاهد واحد يذكره، شوفوا علي بن الحسن الفضال يذكره، طبعا شواهد تقريبا يذكر الوقت، لأن الوقت أنا ملتزم وقت الخطبة، ذكر يمكن 6 إلى 7 شواهد الشيخ الأنصاري، فقط أشير إلى شاهد واحد من باب اختصار الوقت. شاهد واحد يقول علي بن الحسن الفضال كان يروي كتب أبيه وسمح منه، حينما طلب منه قال انقل أحاديث عن أبيك عن الأمة، قال لا ما أنقل، لازم أسمعها من إخواني. قالوا ليش؟ قال لأن أنا حينما سمعتها زين عن أبي كان عمري ذلك الوقت قليل، صغير السن، وما عندي كثرة معرفة بالروايات، فأنا أبي أسمع إخواني أكبر مني سنا أكثر معرفة، أريد نفس الأحاديث اللي سمعت من أبي أسمعها مرة ثانية من إخواني، إذا سمعت مرة ثانية بعدين أنقلها. لاحظوا الدقة، لاحظوا الدقة في نقل الأحاديث. هذا الشاهد ذكره الشيخ الأنصاري، والشواهد عن أخرى كثيرة. ثم بعد ذلك يقول والحاصل أن الإمارات الكاشفة عن اهتمام أصحابنا في تنقيح الأخبار في الأزمنة المتأخرة عن زمان الرضا عليه السلام أكثر من أن تحصى ويظهر لها للمتتبع. ثم يقول بأنه الدقة التي كانت إن الدعوة العلم الإجمالي بأن أكثر الأخبار هذه صادر عن الأئمة، أكثر الأخبار موجودة في كتبنا الآن الموجودة الآن في الكتب، يقول بأن هذه دعوة بديهية، صفحة 170 و168 الجزء الأول من الفرائد، والمقصود بما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. هذا كلام فتح وأستاذ الفقهاء المشهدين مثل الشيخ الأنصاري، لا يأتي شخص ليس له اطلاع ودراية ويرد مثل هذه الأحاديث ويحرم نفسه ويشكك الآخرين في فضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، وخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، واجعلنا بينهم سالمين غالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الأمر والزمان، واجعلنا من أنصاره وعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ لنا العتبات العاليات، واحفظ زوار أبي عبد الله، واحفظ زوار سائر المقامات المقدسة، واحفظ زوار سيدتنا ومولاتنا زينب بنت أمير المؤمنين. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا. وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بصلاة.